بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي هذا اليوم، يوم الاثنين 20 من شهر رجب سنة 340 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي الساعة 2 رزئت الأمة بموت عالمها وفقيهها، وهو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابن جبرين رحمة الله عليه. هذا الرجل الذي بلغ من العمر 78 فقد ولد في سنة 250 و300 ألف، وحياته كلها حافلة بالعلم والتعليم والصبر الدؤوب على تبليغ دين الله عز وجل، وعلى ثني الركبة بين يدي طلبة العلم ليعلمهم وليفقههم وليجيب على أسئلتهم وأسئلة الأمة من ورائهم في جميع الوسائل. هذا الرجل الذي تنقل في عدد كثير من المناصب العلمية، وقد كان أحد هيئة أو أحد لجنة الإفتاء في المملكة العربية السعودية، والذي يعرفه عن قرب يعرف مكانته وعلمه وأثره ورحمته. فلم يكن فقط عالما مفتيا، بل كان ساعيا في حوائج الناس شافعا لهم، حريصا على قضاء حوائجهم. وقد زرته في مكتبه في لجنة الإفتاء، وكان غاصا بالناس، هذا مستفتن وهذا مستشفع وهذا مستفسر وهذا يعرض مشكلة على الشيخ. وكانت أوقاته في العمل عامرة بالأعمال التي لصالح الإسلام والمسلمين. في اعتقادي أنه مات وهو أعلم أهل الأرض في هذا الوقت، لا أعلم من هو أعلم منه في علوم كثيرة، في العقيدة، في الفقه، في الأصول، في اللغة، في كثير من العلوم. لا أعرف رجلا حوى ما حوى هذا البحر رحمة الله عليه. حكى لي أحد تلامذته المقربين وعدد لي دروسه في الأسبوع، فكانت 70 وهو قد بلغ من السن مبلغه وانحنى عوده إلى حد ما، وكان رحمه الله يقوم بهذه الدروس، قد يدرس بعد الفجر 4 أو 5. حضرت مجالسه عدة مرات بعد الفجر، وكان رحمه الله يقرأ الطالب عليه مثلا من نيل الأوطار. في الوقت الذي كنت أجلس عنده في المسجد كان في ذلك الوقت يدرس من جملة دروس منها كتاب نيل الأوطار، فكان الطالب يقرأ أحاديث الباب ثم يسكت، فالشيخ يعيدها حديثا حديثا ويتكلم على كل حديث حديث، الحديث حديث فلان الذي فيه كذا وكذا وكذا وكذا، فيه من الفوائد كذا واختلف فيه على كذا وقيل كذا، فإذا انتهى من الحديث الأول أتى بالحديث الثاني، هذا كله عن ظهر قلب. كنت إذا جلست في مجلسه تشعر أنه يستظهر هذه العلوم ويحفظها. لم تكن دروسه على كبر سنه منحصرة في المدينة، كان شغوفا بالدعوة، كان يخرج كثيرا في البوادي، وكان يمشي في أماكن وتتعطل عليهم السيارة وهو بنفسه ينزل مع من معه ويدفع السيارة للأمام أو للخلف حتى تخرج من التغريزة أو المكان التي هي فيه على كبر سنه. هذا الرجل آية في الحرص على الدعوة وتبليغ الدعوة للناس، بيته عامر بالناس، ومع هذا يحافظ على مكارم الأخلاق والعادات الحميدة في الناس. استضافني يوما في بيته وألح أن أتعشى عنده، فذهبت فكان قائما طول المجلس والناس يتعشون ويأبى أن يجلس على كبر سنه خدمة للضيف وتقريبا له، وينظر بنفسه ماذا يحتاج الضيف إلى غير ذلك، هو وأبناؤه الدكتور عبد الرحمن ومن معه، نسأل الله أن يجعلهم خير خلف لخير سلف، في خدمة الضيف وفي التواضع لمن دخل عندهم في الدار شيئا عجبا. لا تسأل عن برامجه في الإذاعة، عن برامجه في التلفزيون، عن وكالات الأنباء التي عنده، تسأل وتستفسر وتذكر قضايا عنده تنشر في الصحف وفي الإعلام، شيء عجيب. كيف بورك له في هذا الوقت، كيف بورك له في هذا الوقت. كانت أمور الدنيا ليست كبيرة في نظره. حكى لي أحد المقربين إليه من المشايخ أنه كانت تبنى له يعني بناية جديدة، قال وأنا أركب معه في السيارة نذهب ونأتي عليها ما رأيت يلتفت إليها، وهي في حالة بناء ما رأيت يلتفت ينظر إلى أي مرحلة وصلت أو إيش فعل المقاول أو غير ذلك. أذهب بسيارة وأمر عليها في الذهاب وفي الإياب وأتابعه، إذا اقتربنا منها ما أراه يلتفت يقول أين وصلت أو خلنا نشوف أو غير ذلك. شيء عجيب في إخلاصه في زهده في تواضعه لطلبة العلم، إذا وجلس بين طلبة العلم يدعو الصغير منهم لعزيمة عنده في بيتي الوليمة غدا أو عشاء، ما يقول هذا أنا فلان وهذا طالب يعني في الدرجة الثالثة أو الرابعة من طلابه، لا، حريص على كسب القلوب، حريص على يعني تأليف نفوس طلبة العلم. إذا علم بأن دعاة من السودان من اليمن من شرق آسيا من المغرب من إفريقيا جاءوا إلى الرياض، يحرص على مقابلتهم وسؤالهم عن دعوة في بلادهم، إلى أي مرحلة وصلت، إلى أي شيء بلغوا، إيش الصعوبات التي تقابلهم، إيش الدعوات المناهضة للسنة عندهم. المهم الرجل يعيش هموم الدعوة، يذكرك إلى حد كبير بالجهود التي كان يبذلها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في حرصه وحمله هم الدعوة، ليس فقط في بلده إنما في العالم الإسلامي وخارج العالم الإسلامي. يذكرك في عمارة وقته بالعمل والدعوة ونشر العلم في وسائل الإعلام، في الدورات العلمية لطلبة العلم، في المحاضرات في المساجد، في الجلسات بين يعني في البيوت، في استغلال الوليمة إلى غير ذلك، أو عزيمة الطعام أو غير ذلك، في تعليم الناس والإجابة على أسئلتهم في غاية من العجب عندما تنظر في حال هذا الرجل على كبر سنه وضعف جسمه ونحولة جسمه، تتعجب أن هذا الجهد يبذل، تشعر أن هذه بركة من الله سبحانه وتعالى له حتى يجري الله سبحانه وتعالى الخير على يديه. إن موت العالم أيها الأحبة ثلمة في الإسلام، هذه الثلمة لا تسد ما بقي الليل والنهار كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه. إن موت العالم نقص في الأمة، إن الأمة هي التي تعزى بفقد العالم. ليس أهل العالم فقط وأبناؤه وعصبته وذو أرحامه هم الذين يستحقون العزاء، إنما الأمة لو كانت تعقل مكانة العلماء فهي التي تعز في العلماء. إن موت العالم موت للعلم، موت لشعلة إيمانية تتحرك بين صفوف الناس. إن موت العالم ظلمة والعياذ بالله تخيم على الناس، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن موت العلماء سبب في نزع العلم وسبب في ضياع العلم وسبب في الفتن. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، إنما يقبض العلم بنزع العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. موت العالم سبب في نزع العلم، ونزع العلم سبب في الفتن والضلالة، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن الذي يعزى في موت العلماء هم الأمة لو كانت تعقل، لكن أمتنا والعياذ بالله في هذا الزمان إلا من رحم الله أمة تجهل مكانة علمائها. قد يموت المغني من المغنيين و يحصل من الكآبة والحزن في كثير من بيوت المسلمين على موت المغني ما لا يحصل على موت العالم. مايكل جاكسون هذا الذي هلك، لو تعرفون ماذا كان في جنازته وكيف كانت جنازته أعلنت رسميا وكيف حضر أناس من جميع أنحاء العالم بالتذكرة، بالتذاكر تحضر الجنازة بالتذكرة. هذا المايع الساقط الضايع الذي تراه لا تفرق بينه وبين المرأة، هذا كان في جنازته بالتذاكر، واعتذر لكثير من الناس بأن الساحة لا تسع إلا كذا أو كذا من الناس. لاعب الكرة وكأس العالم، أناس يذهبون من آخر الدنيا يتكلفون الملايين من أجل أن يشاهدوا كأس العالم في إيطاليا. أما العالم الذي هو مفتاح الخير ومغلاق الشر قد يموت وجيرانه لا يعرفونه. كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول إذا مات الألباني عرفه الناس، أما هو حي ما يعرفونه. ونحن في الأردن سألنا واحدا نريد أن نأخذ تاكسي وصلنا لبيت الشيخ الألباني، قال ما أعرف وش الألباني هذا، من الألباني الذي عرفه الناس في الكهوف والجروف والجبال والسهول والشعاب، عرفوا الألبان وعرفوا علمه، وهذا سائق تفي يتجول حول بيته ربما في الأسبوع مرة أو مرتين يقول من هو الألباني؟ فالأمة والعياذ بالله ابتليت بعدم معرفة مكانة العلماء وعدم معرفة منزلة العلماء، وكان لهذا أسباب كثيرة حتى غيب دور العلماء عن الساحة وغيبت آثار العلماء على كثير من الناس. لكن ولله الحمد نحن الذي نلاحظه في هذا الزمان إقبال الناس على السنة، إقبال الناس على العلماء، معرفة كثير من الناس لمكانة العلماء. هؤلاء هم البراعم الإيمانية، هؤلاء هم الزهرة التي يرجى من ورائها الثمرة، هؤلاء بفضل الله سبحانه وتعالى هم الذين يعرفون مكانة العلماء، وهم الذين يعرفون فقد مثل هذا العلم الهمام العابد المجاهد المثابر رحمة الله عليه. هذا الشيخ الشيخ عبد الله ابن جبرين رحمة الله عليه عرف بقول الحق، وعرف بالصدع بما يعتقد، وعرف بأنه يقول ما يراه يقربه إلى الله عز وجل. ولا نقول إن العالم معصوم في كل ما يقول، لكن هذه خصلة حميدة في العلماء. العالم خصلة حميدة في أن يقول كلمة الحق التي تقربه إلى الله عز وجل. نعم يجب عليه أن ينظر في الحال وفي المآل، وينظر إلى المصالح والمفاسد، لكن الأصل عنده أن يقول كلمة الحق، لا يخاف الله لومة لائم. لأن العلماء إذا فسدوا فمن ينتظر منه أن يكون صالحا أو مصلحا؟ العلماء هم الذين يرتجى من ورائهم أن يعلموا الناس الحق، فإذا كتموه لدنيا أو لهوى أو لشهوة أو لغير ذلك أساءوا إلى العلم وأساءوا إلى الدين. الشيخ عبد الله رحمة الله عليه من القوالين بالحق، الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، الصادعين بما يعتقد أنه يقربه إلى الله عز وجل ولا نزكي عن الله. هذا الرجل الذي حوى هذا الخير من العلم ومن مكارم الأخلاق ومن الصفات التي يتحلى بها أهل العلم والتي عرفت عن سلف هذه الأمة، اليوم لقي ربه وغدا يدفن ويواريه التراب، وبهذا يموت العلم وتحوي القبور والحفر علوما جمة، تحوي هكذا القبور والحفر علوم العلماء. لكن إذا وجد وراء العلماء من يحيي مآثرهم ويحيي طريقتهم ويقوم بدعوتهم فما مات العلماء. العلماء لا يهمهم أن تذهب أجسامهم، ها هي المكتبة عندنا ونرى فيها كتبا لأناس تحت التراب من 700 سنة، ها هي المكتبة عندنا ونقرأ في كتب وإنتاج وثمرت علماء وراهم التراب منذ 800 سنة ومن 900 سنة ومن أكثر من ذلك، من 1000 سنة و1200 سنة. الإمام أحمد من علماء القرن الثالث، أكثر من 1100 سنة وهذه كتبه وهذه آثاره. الإمام الشافعي، الإمام مالك، الحسن البصري، هذه آثار أبي بكر الصديق، آثار عمر، آثار الصحابة الخلفاء الراشدين متبعين لهم بإحسان، هذه أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من 1000 سنة. فالتراب وإن وار الأجساد لا يوار الإنتاج، الإنتاج والجهود والثمرات لا يواريها التراب. إذا كان الإنتاج خالصا لله عز وجل فلا يدفن بالتراب، يموت العالم وعلمه وراءه. من يحيي هذا العلم؟ طلاب العلم. من يعلم الناس بهذه المآثر؟ من ينشر هذه المناقب؟ من ينشر هذه الأحكام التي حوتها بطون الكتب؟ إنهم طلاب العلم. إذن أنتم أيها الأكارم، أنتم الذين ينتظر منكم أن تكونوا خلف العلماء في الثغور. ما من عالم يموت إلا ويخلف ثغرا عظيما وراءه. ثغر الشيخ ابن جبرين لا يسد إلا أن يشاء الله، هذا الثغر الذي خلفه هذا العلم لا يسد إلا أن يشاء الله. ومن سيكون لنا مثل ابن جبرين، مثل ابن جبرين مرة أخرى؟ كم في الأمة مثل هذا الرجل؟ لكن المرتجى أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع جهودهم ولا يضيع أنفاسهم التي عمروها بذكر الله وعمروها بالغير على دين الله عز وجل. فطلاب العلم هم حملت هذا اللواء بعدهم، أنتم حملت الألوية، تهيئون أنفسكم لذلك، تهيئون أنفسكم لحمل لواء العلماء. لاعب الكرة إذا اعتزل الملعب جاءت عشرات ومئات من اللاعبين، الراقصة أو الفنانة الفاجرة إذا اعتزلت خشبة المسرح جاء وراءها من العاريات الفاجرات ما يسد عين الشمس. وهكذا كل صناعة وراءها من يسد من مات من كبارها وشيبانها. فصناعة العلم وصناعة الدعوة وتعليم الناس وحمل رسالة النبوة والوقوف في صف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من أهل العلم، تركة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم. من الذي سيقوم بهذا؟ هم طلاب العلم، أنتم وأمثالكم في العالم الإسلامي الذين يرتجى أن يقوموا بسد هذا الطلب. ولذا فأعداء الإسلام يحاربون العلماء ويحاربون طلاب العلم ويحاربون مراكز العلم ومدارس العلم. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذه هي التي تحيي الأمة، هذه هي التي تبث الروح في الأمة وفي الجسد الميت وفي الجثة الهامدة منذ قرون، وهي هامدة تأكلها الفيران وتأكلها الديدان وتنخرها الديدان والنمل وغير ذلك. الآن يوجد من يوقظ هذه الجثة الهامدة، يوجد من يوقظها وينظفها من الغبار ويكشف عنها الغبار الذي خيم عليها منذ قرون، ويريد أن يحيي هذه الأمة. هذه الأمة لو قامت قائمتها ورجعت إلى سؤددها وإلى مكانتها ستري العالم أجمع كيف رحمة الإسلام، كيف النجاة بالإسلام. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ خسر العالم بانحطاط المسلمين أشياء كثيرة، أن هناك كل واحد آمن على دمه، الذي في بلاد الإسلام آمن على دمه وماله وعرضه. أما اليوم لما ملك أعداء الإسلام وقويت شوكتهم ملأوا البلاد من شلالات الدماء وبحيرات الدماء، اعتدوا على الأعراب واعتدوا على الدماء والأموال والثروات. أما المسلمون ما أخذوا ثروة، ما أخذوا ثروة أحد إلا من جاء يحاربهم، إلا من أعلن لهم الحرب. وإلا كانوا الناس إذا قالوا نحن لا نسلم لكن نكون في جواركم ونبقى في أمانكم، أرضهم لهم وبلادهم لهم وأموالهم لهم، ما أخذوا أموالها. ملكنا فكان العدل منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، لما ملكهم سالت الأباطح بالدماء. أما المسلمون ملكوا ما حصل منهم هذا، حصل منهم الأمن والأمان. كان لا يعتدى على خنزير الذمي لأن له ذمة الله ورسوله، لأن له ذمة الله ورسوله، ما كانوا يعتدون على أحد. إما أن يسلم له ما المسلمين عليه مع المسلمين، وإما أن يدخل في أمان المسلمين وجوارهم وهو على دينه، ولكن له شروط، لا يحدث خيانة في بلاد الإسلام، يبقى على دينه. وإما أن يكون محاربا، يقول سأحاربكم ولا أريدكم تأتوا بلادي تدعون إلى الإسلام، ويقف دون الدعوة وفي وجه الدعاة، عند ذاك كان يحارب. أما اليوم يأتون بلاد الإسلام وهي آمنة مطمئنة، يقول لك نريد أن ندخل الديمقراطية، دخل الديمقراطية، أرادوا يدخلوا الديمقراطية للعراق على الدبابات، فكانت الحصيلة إيش؟ 1.5 مليون قتيل، 3 مليون جريح ومعوق، ومثلهم أو أكثر منهم نازح وهارب وشارب. هذا من أجل أن يدخلوا الديمقراطية. الإسلام ما كان كذلك، لا إكراه في الدين، تدخل معنا لك ما المسلمين وعليك مع المسلمين، تبقى على دينك الذي هو دين سماوي ليس وثنية ولا ضلالات ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تتصل بالسماء ولا بكتب السماء، تبقى على دينك، تبقى على دينك بشروط، لا تريد هذا ولا ذاك فأنت في بلادك، ولا تمنعنا من دعوة الناس إلى الله، قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، فإذا منعتنا حاربناك. انظروا إلى عدل الإسلام وإلى الهداية التي دخلت إلى القلوب عن طواعية لا عن سيف، كما يقول هؤلاء الإسلام نشر بالسيف، ما نشر بالسيف الإسلام. الإسلام كان اليهود، كان النصارى في بلادهم والمشركون في بلادهم يرحبون بالإسلام لما رأوا عدل الإسلام ولما رأوا أخلاق المسلمين كانوا يرحبون بدخول الإسلام عندهم. هذه المآثر وهذه الأشياء التي سطرها لنا العلماء من سيحملها إلى الخلف؟ من سيحملها إلى الأجيال؟ من يبلغها للناس؟ هذا لا يقوم به إلا طلاب العلم الذين هم يعرفون قدر العلماء ويعرفون جهود العلماء فينشرون هذا الخير للناس. ولا شك أن أعظم مصاب أو أعظم من أصيب بهذا المصاب هم طلاب العلم، لأنهم حرموا مصباحا من مصابيح الدجى كان ينير لهم الطريق، وعزاؤهم في الله أن الله سبحانه وتعالى يرحمه رحمة واسعة ويخلف على الأمة بخير. فيا طلاب العلم هيئوا أنفسكم لتسدوا هذه الثغور، فإن العلماء تتخطفهم المنايا، وإن كثيرا من علماء الأمة كبار في السن، كبار في السن، وفي طبقة كثير طبقات من مراحل العمر، من مراحل العمر لا يوجد فيها علماء يسدون الثغرة. فإياكم إياكم أن تضيعوا هذه الحلقة من هذه السلسلة المباركة، سلسلة العلماء، كل واحد منكم يأخذ منها بحلقة. لا يؤتى العلم وتؤتى الدعوة من قبلنا، يحرص كل منا على أن يكون طالب علم يتخلق بأخلاق العلماء، يتأدب بآدابهم، يسير على منهاجهم ومنوالهم، يقتدي بآثارهم، يتعلم سيرتهم، من أجل أن يستفيد من هذه التراجم لنفسه ثم لغيره. أما لنفسه فيستفيد ويستقيم على أمر الله عز وجل، ثم بنشر هذا بين الناس حتى يتعلم الآخرون. نحن في هذا المقام لا يسعنا إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم والدنا وشيخنا وعالم الأمة في هذه الأيام، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابن جبرين رحمة واسعة، وأن يبدلها دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، ويكرم نزله ويسع مدخله، ويبعثه آمنا يوم القيامة، ويتقبل منه جهاده ودعوته، ويتقبله من الصالحين الصادقين المجاهدين، وأن يرفع مكانته في عليين، وأن يجبر مصاب أهله وأولاده وأحفاده وذويه وأقاربه وطلابه ومحبيه من أهل العلم في المشارق والمغارب، يجبر مصابهم فيه، وأن يخلف على الأمة بخير، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.